أصيبه. قال الله سبحانه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بالنسبة للباب الذي قبله ما نهينا كل ما في الآيات
قل تعالى
طيب قوله في الباب الذي قبله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآية دعا الله عز وجل فيها الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قل يا محمد تعالوا أي هلموا. قل قالوا أنها فعل أمر من قال، وفعل الأمر مقرر عند أهل اللغة أن فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، وذلك لا تجد إيش فاعل فعل الأمر يظهر. تعالوا فعل وفاعل أي هلموا وأتوا. أتلوا أصلها أتلوا أي أبينوا وأوضحوا. وهي ليست فعل أمر وإنما جزمت لأنها جواب تعالوا. قال ما حرم عليكم ما حرم ربكم. ما هنا اسم موصول، حرم أي بمعنى منع، لأن التحريم يكون بمعنى المنع. ومنه قول الشاعر جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام أي ممتنع. قال ربكم، هنا لم يقل حرم الله عليكم وإنما قال ربكم لأن المقام مقام بيان ربوبيته جل وعلا، لأنه هو الذي يحل ويحرم. وفيه كذلك بيان عطف الله عز وجل في خطابه لعباده ليوضح لهم أنه الرب الذي رباهم بنعمه وقومهم على قبولها، فهو الذي يحرم ويبيح، كما قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال عليكم أي أيها المكلفون المخاطبون ممن يبلغه هذا الخطاب ألا تشركوا به شيئا. هذا أول ما حرم الله عز وجل على عباده، وهو أعظم المحرمات ألا تشركوا به شيئا. وتشركوا أي تجعلوا له ندا، سواء كان ذلك مشاركا أو منفردا. فمن عبد غير الله فهو ممن جعل لله شركا، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كذلك ممن جعل لله شركا. يرحمك الله. قال شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي فيعم أي شيء، ولذلك الله عز وجل عظم جناب الشرك حتى إنه منع أدنى ما يكون منه، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. وقال جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشئت، مع أنها لفظة ربما يراد بها غير ظاهر اللفظ، ولكن لما أتي بحرف يدل على التسوية منعوا من ذلك. وكذلك المنع المترتب على قول الإنسان لولا الله وفلان، والمنع من محبة الله ومحبة غيره كمحبة الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم لا يكرهون الله بل يحبونه، ولكن يحبون معه غيره. قالت: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إيش بعدها؟ ها؟ إيه؟ لا، تكملة الآية: وبالوالدين إحسانا. ومر علينا إيش معنى بالوالدين إحسانا في قوله: وقضى ربك. والإحسان لفظ يعود مفهومه إلى كل ما تعارف عليه الناس أنه إحسان، سواء كان ذلك بالخطاب يعني بالقول، أو بالفعل، أو بالاعتقاد. والاعتقاد تجاه الوالدين أن تعتقد أن لهم عليك من الفضل ما أوجب برهم، وهذا الفضل ليس استقلالا، إنما هو بما جعله الله عز وجل لهم من هذا الفضل. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا النفس، أي لا تقتلوا أولادكم بسبب هذا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ها؟ خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تكونوا سببا في قتل أولادكم بسبب ما تخشونه من الفقر، لأن الفقر والغنى بيد الله، كما قال الله عز وجل إنه هو نعم كما قال الله عز وجل وهو أضحك وأبكى ومات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن له الرجعة، إلى أن قال: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى من الغنى وأقنى أي أفقر. ولا شك أن الله عز وجل هو الذي يقسم الرزق بين عباده، فلا يجوز لأحد أن يتعدى في هذا الرزق فيقتل غيره إبقاء على نفسه. وهذا يعني مع ما فيه كذلك فيه أن الإنسان يظن ظن السوء بالله، فيظن أن غيره يزاحمه في رزقه فيجني هذه الجناية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقتلوا النفس، لأن النفس الأصل أنها معصومة، ولا تستباح إلا بما أذن الله عز وجل في الإباحة عليها، كما قال جل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والكفر كذلك ليس كله يبيح الدم، لأن من الكفار من هو معاهد، ومنهم من هو مستأمن، ومنهم من هو ذمي، فهؤلاء لا يقتلوا، إنما القتل يكون على الحربي الذي أعلن الحرب، ولنا قدرة في قتله، لأن الحرب ربما أنه يعلن الحرب لكن تقتضي المصلحة ألا نقتله في هذا المقام، فيكون قتله ليس من القتل الحق، بل أن قتله ربما يجر الويلات على المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في الخندق أرسل حذيفة حتى يدخل في صفوف أهل الشرك ويسبر لهم الخبر وينظر ما معهم ومن معهم وغير ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحدث شيئا، يعني لا تحدث شيء فيقوم علينا القوم. قال حذيفة: فأبصرت أبا سفيان وهو يصلي ظهره على النار، وهو قد تمكن منه، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن لا يحدث. وهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان ليس فقط ينظر في الكفر أنهم في الكفر أنه مبيح للدم، بل الكفر إذا لم يكن مقرونا بعهد أو ذمة أو استئمان أو مصلحة تقتضي تركه، فإن هذه كلها يجب مراعاتها. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا لا شك أنه استثناء، والحق هو ما أوجبه الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. والله عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذا من صور الحق الذي أباح الله عز وجل فيه قتل النفس المعصومة. ولا تقتلوا أولاد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم بها. نعم، قبلها نعم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، فلا تقربوا الفواحش. الفواحش كل ما فحش في نظر الشرع فهو فاحشة، قل ذلك أو كبر. فمن الفحش ما يكون بالقول كالبذاءة، ومن الفحش ما يكون بالفعل كالزنا وشرب الخمر وغيره. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. فهذه كم؟ خمس وصايا: ألا تشركوا بالله، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس. قال ابن مسعود: من هو ابن مسعود؟ ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، وهو الملقب بابن أم عبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وهو رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، وممن هو مكثر كذلك، لأن فقهاء الصحابة يتفاوتون في الإكثار، وله أصحاب وأتباع، وهو ممن إيش نشر علمه في العراق في الكوفة وغيره رضي الله تعالى عنه. قال: من أراد أن ينظر، الإرادة تطلق ويراد بها القصد والرغبة، أن ينظر إلى وصية. الوصية ما هي؟ الوصية هي العهد، ذلكم وصاكم به، أي ذلكم عهد الله. قال: محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، قال: التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه. الخاتم يكون بمعنى القفل، ويكون بمعنى إيش؟ التوقيع والإغلاق. قال: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات الثلاث: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الوصايا العشر التي عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جانب ذلك الخط خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يدل على إيش؟ على أن سبل الشيطان ومحاولاته في إغواء بني آدم كثيرة، لا تتوقف على جانب واحد. ولذلك الله عز وجل لم يقل: ولا تتبعوا خطوة الشيطان، إنما قال إيش؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان لا ييأس من ابن آدم حتى يفارق الموت، يعرض له. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذا الباب وعلى هذا الجانب في كتاب إغاثة اللهفان، وبين كيف أن الشيطان يأتي للإنسان من طرق شتى، ويأتيه من الشيء البعيد الذي ربما لا ينتبه له، وربما يلبس عليه ويرى أنه من التوسع في نعم الله. قال: يأتيه في الأمر المباح، في المباحات، يوسع عليه في المباحات، يوسع، هذا أمر مباح، لا تضيق على نفسك، لا تضيق على أهلك، لا تضيق على ولدك. فإذا استغرق في هذا المباح وركن إليه، أتاه بأي شيء؟ أتاه من المستحبات، هذا أمر مستحب، وسع على نفسك، ما هو بلازم صيام كل اثنين وخميس، صوم اثنين واثنين اترك، صلاة الضحى ما هو لازم أربع ركعات، ركعتين كافي. وهلما جرى حتى يضعف جانب إيش؟ المستحبات عنده والأعمال الفاضلة. فإذا انتهى من هذا الباب وقلل منه ما استطاع، أتاه بالمكروه وفقه. يقول: المكروه أصلا حتى تعريفه عند أهل العلم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أنت ما عليك عقاب، نسأل الله العافية، حتى يزين له ثم يفتح عليه إيش رغبات الناس، قم بحاجة الناس، قم بكذا، افعل كذا، الناس يريدون كذا، دلهم على كذا، ثم بعد ذلك يأتيه في التهاون بشيء من الواجبات، أو قال إيش يأتيه بمواقعة شيء من المحرمات، ثم ترك الواجبات ثم يفعل به ما شاء. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط من هذا العدو الذي تعهد لله عز وجل ليغوين بني آدم، لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: وعن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام. وهو رضي الله تعالى عنه له من المناقب الشيء الكثير، ويدل على علمه وعلى مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه رسولا لأهل اليمن، فبعثه إلى أهل اليمن وقال لهم، وقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكان بعثه رضي الله تعالى عنه في أول أو أواخر سنة 9، ونظهر أنه في أول سنة 9. الحاصل أنه ذهب إليهم في أوائل هذه السنة أو أواخر سنة 9، وهو عام الوفود، وكان يحكم بهم في كتاب الله، بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد اجتهد رأيه رضي الله تعالى عنه. ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم حجة الوداع. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف أي ردفه ومعه على ظهر هذه الدابة. قال: كنت رديفه، والرديف يكون إيش في العادة في الخلف، خلفه ما يكون إيش أمامه. قال: على حمار. الحمار هنا المراد به الحمار الأهلي، لأن الحمار المتوحش لا يركب عادة، لأنه ليس مستأنس في الناس. قال: فقال لي القائل: من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. ويا هنا للنداء، ومعاذ منادى، والأصل في المنادى أنه مبني على الفتح. نعم، المنادى منصوب، لكنه ربما يبنى على الفتح، وربما يبنى إيش على الضم في محل نصب فتح، في محل نصب. ويقولون أن السبب في نصبه الفعل المحذوف تقديره أدعو معاذ، ولكنه إذا كان الاسم مفردا فإنه يبنى على الضم: يا معاذ، يا محمد، يا زينب. ونداء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لكي يرعيه سمعه ويتنبه لما سيأتيه من خطاب، وهذا لا شك أنه أسلوب في التعليم، فإذا أردت أن توصل المعلومة أو تنبه المخاطب إلى أنك ستملي عليه كلاما مهما فإنك تنادي يا محمد انتبه أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بأشياء هذه من ضمنها، يا معاذ تدري، والأخرى أنه قال يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء من أجل ما يدعو به العبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله في دبر الصلاة، لأن دبر الصلاة الدعاء فيها مسموع مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات. والمقصود بدبر الصلوات هنا ما يكون بعد التشهد قبل السلام، لا كما يظنه البعض أنه إيش بعد ما يسلم، بعد ما تسلم ما هو بدبر الصلاة، هذا انتهت الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن الدعاء في دبر الصلاة هو أن يكون إيش بعد التشهد قبل السلام. قال ابن القيم بلغني ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فسألته، يعني هل هذا يعني الكلام منك ومنسوب إليك صحيح؟ قال نعم، دبر كل شيء منه. ألا ترى دبر الكلب؟ دبر الكلب منه. طيب ربما يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، يعني هذا نقوله بعد التشهد قبل السلام؟ نقول لا، هذا تقوله إيش بعد السلام، لأن ما كان من ذكر فالمقصود في الدبر منه بعد انقضاء الصلاة، وما كان من دبر في الدعاء فإنه يكون بعد التشهد قبل السلام. قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فجعل الذكر إيش عقب انقضاء الصلاة، أما الدعاء لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم التشهد فليقل قبل أن يسلم اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر، اللهم أني أعوذ بك من فتنة، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر، لما قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قبل أن تسلم. فدل ذلك على إيش؟ أن ما كان من دعاء فإن محله قبل السلام بعد انقضاء التشهد. إذن قوله يا معاذ هذه ليست إيش من أواء من مما من خص من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمعاذ، بل وصاياه هذه وغيرها مما علمنا. قال أتدري، أتدري هنا الهمزة للاستفهام، يعني كأنه يقول إيش هل تدري، وتدري هنا بمعنى تعلم، يعني هل تعلم ما حق الله والحق هو ما أوجبه المستحق، والذي أوجب هذا الحق هو الله عز وجل، أوجبه تكرما على نفسه وأوجبه استحقاقا لنفسه، يعني ما أوجبه الله عز وجل على نفسه فهو من باب التكرم، وما أوجبه الله عز وجل لنفسه فهو من باب إيش الاستحقاق. فقوله ما حق الله على العباد هذا إيجاب ما استحقه الله عز وجل لنفسه، وما حق العباد على الله هذا ما تفضل به الله عز وجل لعباده. فقال ما حق الله على العباد؟ والعباد كل ما سوى الله، لأنه مخلوق للعبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وما حق العباد على الله؟ قلت القائل هنا معاذ، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم بهذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل لنفسه وبما تفضل به لعباده على نفسه. قال القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في الحقيقة فيه بعض الفوائد، لكني أنا مرات أقول نتركها لأن بيذكرها المؤلف في المسائل اللي هي فوائد ما ذكره، فإن شاء الله إذا ما ذكر شيء نذكره نحن. طيب، قال حق الله على العباد وهو الحق الأول والأعظم، لأن حق الله مقدم على من سواه. قال أن يعبدوه، وهذا لا شك أنه أعظم حق لله جل وعلا، أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة لا تتحقق إلا بنفي الشرك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي حق الله العباد على الله الذي تفضل به على نفسه جل وعلا، ولم يكن ذلك إلزاما من العباد له إلا بعد تفضل الله عز وجل به على لعباده على نفسه، فإن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا ظاهر كما في قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لا يشرك بالله شيئا حقا فإن الله لا يعذبه. ليس النفي هنا للتعذيب نفيا مطلقا، إنما هو نفي العذاب الأبدي السرمدي، ولا ربما أنه يعذب بقدر ما عنده من معاص أخرى، لكن هنا في قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أي لا يوقع عليه العذاب السرمدي، لأنه ربما تلحقه ذنوب أخرى توجب له العذاب، كاستمراريته على الزنا أو شربه الخمر ولم يتب، ومع هذا هو في رجاء أن يغفر له، أو تعلق حقوق الآخرين به فإن هذا يوجب العذاب عليه. فالحاصل أن من لم يشرك بالله أنه لا يعذب عذابا أبديا سرمديا، وهذا هو المعنى في قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول كيف أن الله عز وجل يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني معناها أن الذنوب الأخرى كلها ما توجب عذاب الله أو حقوق الخلق لا توجب. نقول لا، هذه توجب، والمنفي هنا أن العذاب السرمدي الدائم، وهذا لا شك أنه يبين عظم التوحيد وأن حسنة التوحيد توجب هذا. ومع هذا لا نجزم بعذاب من لا يشرك، من لا يشرك ربما أن يكون عنده شيء من الذنوب التي أوجبت العذاب، لكن ربما يكون يقوم في قلبه من توحيد الله وعظم هذه الحسنة ما يكون سببا لمحو الذنوب الكثار. ولا يخفى عليكم حديث صاحب البطاقة أنه يؤتى ببطاقة فتطيش في تلك الصحافة التي فيها سجلات مد البصر. قال قلت القائل هنا معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وأفل هنا للاستفهام. قال أبشر من البشارة، والبشارة تطلق على الشيء إيش؟ على الخير، فلا يكون إيش البشارة بالشر. يعني ما تقول إيش أبشرهم بالنار أو أبشرهم بالعذاب، لا، الأصل أن البشارة لا تكون إيش إلا للخير. طيب ربما يقول قائل طيب والشر؟ الشر النذارة. ربما يقول قائل في قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، هذا إيش يراد به؟ زيادة العذاب، يعني حتى إنكم إيش في استمراريتكم على ما أنتم عليه من الذنب والشرك أقدم لكم هذا الأمر كأنه بشارة، وإلا لا شك أن الأصل في إيش فيما يكون من الشر أنه نذارة ولا يكون من البشارة. لكن إذا بقي الإنسان على الشيء على الشر ويعرض له من الخير ويأباه، فتقول إذن أبشرك بكذا. قائنا أن نقول أن هذا من باب إيش؟ من باب يعني التهديد والوعيد الشديد، وأنهم لما إيش أكثروا من الإعراض عن التوحيد كانت لهم النار بمثابة البشارة، يعني لأنهم يدعون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل.
الغيبة تدخل من حقوق الناس؟
نعم، الغيبة تدخل من حقوق الناس، لكن ما الواجب تجاه من اغتبته؟ يعني إنسان اغتاب رجل، هل تأتيه وتستحله أو لا؟ قال بعض أهل العلم أنك تذهب إليه وتستحله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان له من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحله اليوم. نقول ونعم هذا قول، والقول الثاني قالوا لا، أنك لا تستحل له إنما تدعو له. وفيها والثالث أن نفصل، نقول لا، إن كان بلغ هذا الشيء فتذهب له وتستحله، تقول يا فلان أنا ترى جاء المجلس وتكلمت عليك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأرجو إن شاء الله أنك تعفو عني. أما إذا لم يبلغ هذا الخطاب ولم يدري عنه فالأفضل أنك ما تخبره. لماذا؟ لأنك لو أخبرته ربما كلما سمع أحد يتكلم فيه ظن أن أنت. طيب وش الحل؟ نقول ادعو له، لا سيما في المجالس التي تحدثت فيها عنه، فهذا أحسن وأدفع ويعني كذلك أدوم للعشرة فيما بينكم. نعم، ذكر محاسنة، الدعاء له، تدعو له. نعم. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، والسبب قال فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. لا هنا ناهية، ينهاه فيتكلوا، أي يتكلوا على هذه الكلمة فيدعوا العمل. ولا شك أن العمل سبب إيش لرفعة مقامهم، لأن عندنا إيش ما يوجب دخول الجنة، وعندنا في الجنة درجات يتفاوت الناس فيها بحسب ما عندهم من العمل. فالجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله، ومن رحمته أن يوفق لكلمة التوحيد. ثم إذا دخل الجنة فإن التفاوت في المنازل يكون إيش بالأعمال الصالحات. قال الله عز وجل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإذا التفاوت في الدرجات يكون إيش في العمل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولكن ربما يقول قائل كيف يقول لا تبشرهم فيتكل ثم هذا الحديث بين أيدينا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا في حياته خشية أن يتكل الناس على هذا الأمر ويدعوا العمل، وكذلك خشية معاذ رضي الله عنه أن يكون قد كتم شيئا من العلم، ولذلك جاء في تكملة الحديث قال فأخبر عنها تأثما، يعني خشية إيش؟ أن يقع في الإثم. قال أخرجاه في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم. ثم قال فيه مسائل، المسائل هذه هي الفوائد المستنبطة من آيات وأحاديث الباب. عرفتم يا أخوان؟ المسائل لما يقول فيه مسائل إنما هي استنباطات وفوائد يحب المؤلف رحمه الله تعالى أن يبرزها من ما ذكره من الآيات والأحاديث. الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة والعلة في خلق الإنس والجن في قوله ليعبدون، واللام للتعليل. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه في قوله إلا ليعبدون، وجاء تفسير ليعبدون أي ليوحدون، ومن أهل العلم من قال إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، ولا شك أن المقصود بإلا ليعبدون أصل العبادة هذا قائم على التوحيد، بدليل أن الله عز وجل إيش قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ماذا يوحي إليه؟ كلمة التوحيد، أنه لا إله إلا أنا، ثم قال إلا ليعبدوا فاعبدوا، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا تتحقق عبوديتكم إلا بهذا الوحي. قال الثالثة أن من لم يأتي نعم لا الخصومة في التوحيد تحقيق توحيد العبادة، يعني أن الخصومة وقعت في تحقيق توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وأهل العلم يطلقون على توحيد الألوهية توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يقولون إيش؟ توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته للخلق يقولون إيش؟
توحيد العبادة.
فالخصومة التي حصلت بين الأنبياء وأقوامهم في إيش؟ في توحيد العبادة الذي توحيد الألوهية، لأنهم لم يوحدوا الله، فمنهم من يعبد الله لكن يعبده إيش؟ عبادة الشرك، فكانوا ينذرون لله وينذرون لطواغيتهم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني من لم يأتي بالتوحيد فلم يعبد الله، لأن الله عز وجل قال يا أيها لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ففي معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إيش؟ أن من لم يأتي بالعبادة التي مبناها على التوحيد والخلوص لم يعبد الله ولم يحقق الحكمة التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ظاهر، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إيش؟ أنتم أيها المشركون لا تعبدون ما أعبد وهو إفراد الله عز وجل لأنكم تشركون به. قال الرابعة الحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا عبادة الله لا تتحقق إلا باجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فلم يترك الله عز وجل أمة إلا وبعث فيها رسولا بالبشارة والنذارة، كما قال الله عز وجل ومن أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الخامس نعم السادس أن دين الأنبياء واحد، وهذا صحيح، لأن كل الأنبياء الذين بعثهم الله في الأمم كانوا يقول إيش؟ اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسول، إيش يقول لأمته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أولاد لعلات، لعلات يعني إيش؟ أمهات شتى، دينهم واحد، فدينهم هو التوحيد، أما الشرائع لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. وذلك الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويوسف قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وإبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، عبادة الله لا تتحقق ولا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، أي لا بد أن تكفر بالطاغوت قبل الإيمان، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم إيش؟ التخلية قبل التحلية، لا بد أن تخلي القلب من التعلق بغير الله ثم تعلقه بالله، وهذا معنى قوله إيش؟ لا إله، أي تنفي كل الآلهة تخليه إلا الله تحليه بهذا، وهذا معنى قول إبراهيم إنني براء، هذا التخلية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فعبادة الله لا تحصل ولا تتحقق إلا بالكفر بالطاغوت. لكن ما هو مفهوم الكفر بالطاغوت؟ هذا الذي عليه المحور لفهم بعض الناس. بعض الناس يظن أن الكفر بالطاغوت إيش؟ أن تكفر كل الحكام. الكفر بالطاغوت أنك لا تنظر في المصالح والمفاسد، فيقول يعني مثلا إذا ابتليت أمة بمثل هذه المحاكم وكان لك حق لا تذهب إليه، يعني لو جاء رجل وضربك لا تتحاكم إلى هذه، لأن هذا التحاكم إلى الطواغيت، طيب أتركك كل يوم يضربني، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا رجل وإن كان ظالم ولا لم يحكم في شرع الله عز وجل، إذا كان لي حق وسيعطيني هذا الحق أو يمنع عني هذا الباطل أو يدفع يقلل عني الشر فلا بأس في الإتيان به. وهذا الإتيان لا يعني إيش أني مؤمن به. ولذلك بعضهم قال إيش أنك في مثلا انتخاباتك لما تصوت هذا إيمان بالطاغوت، نقول له أنا كافر به تحاكم. والذهاب له للإتيان بشيء من الحقوق لا يعني إيش الإيمان به. واضح يا أخوان في هذه المسألة، لأنها مسألة حساسة، وهذا ديدا أكثر أهل التكفير على هذه المسألة. يقول الآن لا يتحقق إيمانك إلا بالكفر بالطاغوت، ولذلك يلزمون إيش أن تكفر هؤلاء الحكام. لماذا؟ قالوا لأنهم يحكمون بالطاغوت. نقول من اللي يقول لك أصلا أنا مؤمن بهم، مؤمن بأحكامهم؟ أنا أقر أنهم ولا تمر، وإن جاروا وإن ظلموا. أما مسألة والله أنهم كونهم حكموا بهذا مجرد الحكم يعني كفرهم، هذه هي قضية الخوارج الأولى، لا حكم إلا لله، هذه. لكن لا يعني ذلك أن والله نؤيد حكمهم وأن مرتاحون لهذا الحكم. لا، نقول هذا لا شك أنه ظلم ولا شك أنه خطر عظيم، لكنه لا يوجب الكفر إلا إيش إذا كان مصحوبا باعتقاد. فإذا مسألة إيش الكفر بالطاغوت هو إيش أن لا أؤمن به، ولا يجوز لأحد أن يركن لهذه الطواغيت وهذه الأحكام ركونا يوجب الطمأنينة والانقياد. قال ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت عام، وذكرنا لكم لما قلت لكم إيش أن الطاغوت معناه ما ذكره ابن القيم، لأنه مأخوذ من إيش اشتقاقه من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الطاغوت. قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل إلى آخر. يقول عظم شأن الثلاث الآيات التي تلوتها عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا قلتم وأوفوا الكيل نعم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وفيها عشر مسائل أولها أو أولاها النهي، عندكم كذا أولاها، أولاها النهي عن الشرك، لا شك أن هذه أولها وأولاها وأهمها وأعظمها، إن الشرك لظلم عظيم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إلى الآيات التي تليها. قال وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختم بهذا. قال ونبهنا الله إلى عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. بعدها 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 في قوله إيش واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ذلكم نعم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته بقول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. قال 13 معرفة حق الله علينا. معرفة إيش حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. معرفة حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ومعرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه أن لا يعذب، يعني لا يعذبهم عذابا سرمدي. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولذلك قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله على العباد؟ هذا ما كل الصحابة يدرون، ولذلك لما أخبره قال أفلا أبشر الناس. قال 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، ولا شك أن هذا من صفة أهل الإيمان، من صفة أهل الإيمان أنهم إيش يحبون البشر للآخرين، ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه مؤدبا له وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قالوا إيش هذه في بشارة، بدأهم بالسلام ثم بشرهم، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه قالوا أنه إيش دائم البشر كثير التبسم. طيب 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لا شك أن هذا يخاف منه المؤمن، وذلك قال أبو بكر لو دخلت قدمي الجنة والأخرى لم تدخل ما أمنت مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نقول نعم المسؤول إذا شيء لا يعلمه يقول الله ورسوله أعلم، لكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا، تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما في الأمور الدنيوية ما تقولها. يقول واحد كيف نصلح السيارة خربانة، تقول الله ورسوله أعلم؟ لا ما يصلح، إنما تقول ذلك في الأمور إيش الشرعية. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الدابة مع الإرداف عليه، هذه إذا كانت هي الشرط أن الدابة تتحمل هذا الشيء، وإلا لا شك أن هذا دليل على تواضعه، وإلا كيف يركب هذه الدابة. 21 جواز الإرداف على الدابة يعني بشرط التحمل. 23 فضيلة معاذ. 24 شأن عظم شأن هذه المسألة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.